إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. جاءت هذه الآية عقب الآية السابقة التي تناولناها في الحصة الماضية في قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. ثم قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلما أخبر الله عز وجل بما ستره في اللوح المحفوظ من أن أي قرية وأي أمة ظالمة جاحدة كافرة مكذبة لله ولرسله إلا لا بد أن يصيبها العذاب، إما بالاستئصال والهلاك والانتهاء بالمرة، وإما بالعذاب في الدنيا ثم العذاب الأليم يوم القيامة. وإن من قرية، ما من قرية، أي قرية كانت، إلا والقرية المراد بها القرية الظالمة العاتية الكافرة، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا، علما بأن هذا الهلاك لا يحصل إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الأنبياء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يرسل الله الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجة على الناس، وبعد ذلك إن جحدوا وكفروا فعندئذ يأتيهم العذاب. جاء الحديث في هذه الآية أعني قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. معظم المفسرين يذكرون أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين من قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمعجزات، وأنه إن أتى بهذه المعجزات سيؤمنون به ويتبعونه. اقترحوا معجزات، ما هي هذه المعجزات؟ لأن قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي الآيات المعهودة التي ذكرت في القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما اقترحوا من الآيات، وقالوا له: إن موسى سخر الله له البحر، وإن سليمان سخر الله الريح، وإن عيسى كان يحيي الموتى، فاجعل لنا الصفا ذهبا. الصفا جبل الصفا الذي من ذهب إلى الحج يسعى بين الصفا والمروة. قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا وسير عنا هذه الجبال التي تحيط بمكة، لأن مكة جاءت بين الجبال، سير عنا هذه الجبال حتى نزرع وفجر لنا الأنهار والمياه حتى نزرع ونأكل. فلما اقترحوا هذه الاقتراحات جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أن آتيهم بما طلبوا، ما اقترحوه من الآيات، الله تعالى قادر على كل شيء، كن فيكون. لكن إذا كفروا وكذبوا بعد ذلك فسأعذبهم عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، فسيكون فيه نهايتهم. وإن شئت باب الرحمة والتوبة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام باب الرحمة والتوبة لما علم الله بأن هؤلاء فيهم من سيؤمن، وأن من لم يؤمن منهم سيخرج من صلبه ونسله وذريته من يؤمن. ولذلك جاءت هذه الآن نستطيع أن نفهم هذه الآية، قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الله تعالى لا يمنعه شيء، وأن المنع في معناه المتقارب، وأن الإنسان يحاول أن يفعل شيئا ثم لا يقدر، وهذا مستحيل على الله عز وجل. فالمراد بالمنع هنا الترك، وما تركنا إرسال الآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا، لأن من لوازم المنع هو الترك، وما تركنا أن نأتي بالآيات التي اقترحوا والتي طلبوا إلا أن كذب بها الأولون. فما سبق فقد سبق من الأمم من سأل الآيات واقترح الآيات، وسيضرب الله مثلا لذلك، من الأمم من اقترح الآيات وجاءت الآيات على منوال ما اقترح وكذبوا بها، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله عز وجل وأباد خضراءهم وأزالهم عن الوجود. والله عز وجل بلطفه ورحمته بهذه الأمة وبوجود محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيها لا يريد لها أن تهلك، الهلاك المستأصل الذي لا يبقي ولا يضر منها شيء. الله عز وجل اقتضت حكمته ورحمته بهذه الأمة أن حتى من سيعذب منها يؤجل إلى يوم القيامة، لا يهلك الله هذه الأمة. وما كنا، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حتى قال بعض أهل العلم ما إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجوده أمان لهذه الأمة من الهلاك ما عاش، وسنته أمان لهذه الأمة ما بقيت، فإن ماتت فإن أماتوها أماتهم الله وأهلكهم. فوجود صلى الله عليه وسلم مدة حياته كان أمان لأمة، هذا بنص القرآن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ووجوده ووجود سنته تعادل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم، وجود سنته تساوي وجوده صلى الله عليه وسلم. فما دامت سنته حية فالناس أحياء، فإذا أماتوا سنته فيميتهم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول في هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات، أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نرسل بالآيات يحتمل أن يكون نرسل الرسل بالآيات أو نرسل الآيات أي نظهرها ونبينها ونوضحها. وما منعنا أن نرسل بالآيات، والآيات التي الآيات هنا الحديث هنا عن الآيات المقترحة التي يقترحها أعداء الأنبياء المشركون، يقولون يعني ائتي بكذا فنصدقك، كما اقترح قريش في تحويل الصفا ذهب وقالوا له حول لنا الصفا ذهبا حتى تكفينا رحلة الصيف والشتاء، فإنهم يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن لأجل التجارة والتعب والبحث عن لقمة العيش والبحث عن الدينار والدرهم، فاجعل لنا الصفا ذهبا حتى نستغني ولا نحتاج حينئذ لا إلى رحلة الصيف ولا إلى رحلة الشتاء. فالله عز وجل ما امتنع من إجابتهم إلا رحمة بهم، كما قال تعالى في آية أخرى: وأننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الأولون السابقون أرسل الله أعطاهم الله الآيات التي سألوا وكذبوا بها، فماذا كانت نتيجتهم؟ كانت النتيجة هلاكهم بالمرة. سألوا الآيات، وهذه هي سنة الله أن من سأل الآية ثم لم يؤمن بها فإن الله عز وجل يعذبه العذاب الأليم، كما قال سبحانه وتعالى في أصحاب عيسى عليه السلام حينما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله عز وجل: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طلبتم المائدة من السماء، فإذا جاءت المائدة كما سألتم وانحرفتم بعد ذلك فتكون نتيجة الهلاك. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن فالله عز وجل لم يرسل الآيات التي اقترح مشرك قريش لأجل رفع العذاب عنهم، لأن الذين سبقهم كذبوا بها، وما حينما كذبوا بها هلكوا. فإذا أتاهم الله بهذه الآيات التي سألوا وكذبوا فيها وكذبوا بها، وقد علم الله أنهم أنه إن جاءهم بها سيكذبون، فتكون النتيجة هو الهلاك. والله عز وجل يريد أن يبقي من هذه الأمة ولا يريد لها الهلاك، لذلك قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولذلك الله تعالى ضرب مثلا بالأمم السابقة الذين أوتوا الآيات وكذبوا بها فأهلكهم الله، قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا، وهذا كمثال على من سبق من الأولين الذين أوتوا المعجزات التي سألوا، الآية التي سألوا أعطوها فكذبوا بها، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال إن أجابهم الله سيكون حكمهم مثل حكم السابقين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. معروف أن نبي الله صالح عليه السلام، أحد النبي اسمه صالح، بعثه الله إلى قبيلة من القبائل اسمها ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالح. ثمود هذه قبيلة من القبائل العربية التي كانت في وسط الجزيرة، والتي تقع هذه القبيلة بالذات كانت تقع بين المدينة المنورة وبين تبوك في اتجاه الشمال في اتجاه الشام. ثمود هذه القبيلة أرسل الله عز وجل إليه نبيه صالح ودعاهم إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وحده. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن هؤلاء القوم كانوا مسرفين، كانوا قد غرقوا في الترف والبذخ والتوسع في البناء، بناء القصور، يبنون ما لا يسكنون. كأن هؤلاء توسعوا في البناء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون ولتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجي إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني ثقبوا، جاب بمعنى ثقب، كانوا يثقبون الصخور ويبنون بها ويبنون بكل ريع، بكل مكان عالي يبنون فيه الغرف والبناء العالي هكذا عبثا وهكذا رياء وسمعة بدون حاجة إلى السكن. فهؤلاء القوم أسرفوا في هذه الدنيا وتجاوزوا الحد وكذبوا رسولهم وكفروا بالله، زائد سألوا الآية، قالوا يا صالح ائتنا بآية، جبنا آية على أنك نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فأجابهم الله سبحانه وتعالى وخلق لهم من صخرة، خرجت من صخرة ناقة عظيمة دالة على وحدانية الله القادر على كل شيء، كما هي دالة على صدق نبوة صالح. فابتلوا لما سألوا الآية أجابهم الله بها، والآية هنا هي الناقة، الجملة الناقة، أعطاهم الله عز وجل هذه الناقة وقال لهم لا تمسوها بسوء، وأن ما عندكم من الماء تشرب منه هي في يوم وتشربون منه أنتم في يوم، الماء قسمة بينكم لها يوم ولكم يوم، لا تركب ولا تحلب ولا تؤذى ولا تمس بسوء، وسلامتها مربوطة بسلامتكم ونهايتها مربوطة بنهايتكم. إذا كانت هذه الناقة سالمة أنتم سالمين، إذا الناقة مشات حتى أنتم مشيتم. هذه الآية التي سألت. فأصبحت هذه الناقة بين أظهرهم ابتلاء وفتنة كبيرة، لأنهم سألوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه ثار الرحمة دي رب العالمين حينما لا تؤتي هذه الآية، لأن الآية ترتب عليها ما بعدها، بينما أن هذه الناقة أصبحت بين أظهرهم تشرب اليوم وهم يشربون يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب يوما وأنتم تشربون يوما، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. استمرت بينهم مدة، الظاهر أنهم ضاقوا منها وأن الماء تنافسهم في الماء، وخاصة أنه كما جاء في الآيات الأخرى أنه حصل قحط وجوع الناتج عنه قلة الماء ابتلاء، فأصبحوا متضايقين تماما بهذه الناقة التي تشرب يوما وهم يشربون يوما آخر، ولذلك هم تطيروا بصالح ومن معه لأجل يعني وجوده بينهم تشاءم، وقالوا انت هو السبب هذا الجفاف والسبب هذا قلة المطار والسبب هذه المشاكل كلها، انت هو السبب فيها، تضايقوا منها، زائد أن وجودها بينهم دليل على صدق نبوة صالح، مما سيجعل الناس يدخلون في الإيمان ويسلمون ويتبعون بالله صالح، الأمر الذي أضاق الشرفاء والكبراء والمترفون. فلذلك تآمروا على هذه الناقة واتفقوا على قتلها، فكان في ذلك قتلهم وحتفهم، اتفقوا على قتل هذه الناقة، هم لم يقتلوها جميعا وإنما قتل واحد منهم، واحد هو الذي أقدم على قتلها، إذ انبعث أشقاها، أشقى الناس هو الذي قتل ناقة صالح، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا ردوا بالكم، هذه ناقة الله وشرابها حق لها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عقروا الناقة وتمردوا، هذه علامة الشقاء، وبعدين يقول ائتي بما تقول. فماذا قال لهم نبي الله صالح؟ قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام. ولذلك أخذ الفقهاء على أن 3 أيام ليست إقامة، 3 أيام ليست إقامة. وقرر معظم الفقهاء على أن من يقيم 4 أيام هو الذي تجري عليه حكم، يجري عليه حكم الإقامة من إتمام الصلاة وما إلى ذلك وصيام في رمضان وما إلى. أما 3 أيام فلا تعتبر إقامة. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ليوم ويومان وثلاثة، يعني وجودهم قد انتهى، لأن 3 أيام ليست إقامة. لقريش لما سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة قالوا تبقى فيها 3 أيام، يعني إذا أكثر من 3 أيام راه غادي يصبح مقيم. والضيف شحال عنده الحق يبقى؟ 3 أيام. إذا زاد فوق ذلك فأصبح واحد من، فأصبح يعني إلا أن يتطوع صاحب البيت، لكن ضيافته 3 أيام. أيوة. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكتوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمودا كذبوا ربهم ألا بعدا لثمود. خلص. فأخذتهم الصيحة. وفي رواية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، هي صيحة وطاغية، فصيحة صوت وطاغية يعني قوية عاتية. المهم أن الله عز وجل أباد خضراءهم وقضى عليهم جميعا ولم ينجي إلا المؤمنين. إذن هذه النتيجة من يسأل الآيات والمعجزات ثم لا يصدق بها ولا يؤمن بها. إذن فخير أن لا تأتي هذه الآيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني الآيات التي يقترحها الناس، وإلا فالله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وعززه وقواه بالآيات والحجز والمعجزات والبراهين. لكن المعجزات التي يقترحها الناس هي التي يترتب عليها ما بعدها، وأنهم إن لم يستجيبوا ولم يتبعوا يكون في ذلك هلاكهم، كما حصل بالذات لقوم صالح ثمود الذين عقروا الناقة واتفقوا فيما بينهم. وكان هناك 9 أشخاص من قوم صالح من ثمود مفسدون في الأرض، من أشقى الناس، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، عاد كيحلفوا بالله سبحان الله، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. لما نشكون هذا صالح ثم لنبيتنه وأهله، يعني التأمر على قتل صالح وليس على الناقة فقط، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه الذي يطلب بدمه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما عندناش خبر، ما عرفنا والو، اتفقوا وتقسموا حلفوا بالله وأنه غادي يقضيوا عليه وبعدين يكذبوا يقولوا احنا مشنا عاد ما عندنا خبر حتى بشي حاجة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون نجاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان قريش هم المقترحون لهذه الآية والله تعالى بيّن رحمة بهم أنه لا يأتي بهذه الآية، لأنه إن أتى بها وكذبوا بها فسيهلكون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب به الأولون. وذكر هذه أعطى مثال من الأمم السابقة وبالذات ثمود، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لأن هذه المسألة مسألة ثمود، هذه القبيلة هم يعرفونها ويعرفون مكانها، وحينما يريدون ويصدرون حينما يذهبون إلى الشام ويعودون يمرون بهذه الديار، فطريقتهم من هناك، طريقهم من هناك، فكانوا يعرفونها، فتذكيرهم بها تذكير بنتائجها. لكن صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذباب إلى تبوك قال لهم لا يمر أحد من هنا إلا باكيا، وأن صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يسوى، كانت هناك بئر تعرف بئر ثمود، نهاهم عن أن يشربوا من مائها، نهاهم أن يشربوا من مائها، وحتى أنهم كان سبق بعضهم أخذ الماء وعجن به، قال له صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعطوا هذا العجين للدواب ولا يأكلوه. قالت هذه قرية عذب أهلها، صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنة، إذا مر بقرية المعذبين فإنه يمر مسرعا، يمر مسرعا كما مر بديار ثمود، وكما هو الشأن أيضا في مزدلفة حينما في المكان الذي هلك الله فيه الفيل، عندئذ أيضا يسن للحج أن يمر من هناك مسرعا، اسمه بطن محسر، بطن محسر حيث أهلك الله فيه أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة، أعطى الله لثمود الناقة أي الآية، آية على صدق نبوته، مبصرة، هذه الآية هي مبصرة آية، وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، يعني آية مبصرة واضحة جلية، بحيث من رآها يحصل عنده اليقين بأن فعلا هذا نبي الله، هذا معنى مبصرة، مبصرة ذا إبصار، أي مبصرة نسبة الإبصار إليها، وإلا فالمقصود هو من رآها هو الذي يكون ذو بصيرة، أي صاحب بصيرة، ولهذا أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ومعرفة، فهي حجة قوية واضحة عطاها الله تعالى لثمود، فماذا فعل أهلها؟ فظلموا بها، فظلموا بها، ظلموا بها، ظلموا، احتمل أن يكون المراد بها كفروا، فكفروا بهذه الآية الناقة، ويجوز أن يكون المراد بظلموا بها الجحود، يعني فجحدوا بها، جحدوا بها ورفضوا أن تكون آية، ويجوز أن يبقى أن تبقى كلمة الظلم على بابها، فظلموا بها، وتكون الباء زائدة للتوكيد، معنى فظلموا بها أي فظلموها واعتدوا عليها، فظلموا الناقة واعتدوا عليها، فظلموها فتكون كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، فظلموا بها أي فظلموها، فظلموا الناقة واعتدوا عليها بدون حق، وكما قلنا سلامتها كانت مربوطة بسلامتهم، فلما اعتدوا عليها هلكهم الله، وهم ظلموها، والاعتداء العجموات هو حرام، الاعتداء على الحيوانات هو حرام، يعاقب فاعله على ذلك إلا ما أذن الشارع في صيده أو شيء من هذا القبيل، أما ظلم الحيوانات وتعذيبها والاعتداء عليها هذا حرام، إذن فهم ظلموا هذه الناقة واعتدوا عليها وبخسوا حقها ومنعوها من الشرب، بل قتلوها وعقروها، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله عز وجل عن آخرهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ثم قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما يرسل الله الآيات إلا تخويفا، لعلك تقول الآية السابقة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، هنا يقول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ربما يقول هناك تعارض، أي خلق تقول وما منعنا أن نرسل، يعني أن بالآيات، يعني الله تعالى لم يأتي بالآيات لأن الأولين كذبوا بها، وهنا الله تعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الجواب أن الآية الأولى التي لم يأتي بها الله سبحانه وتعالى الآية المقترحة التي يقترحها الناس لكي يطلبوها الناس، أما الآية هنا فهي ليست الآية المقترحة، وإنما الآية معنى المعجزة، بمعنى الآية التي ينبه الله بها الناس إلى أن يعودوا إلى رشدهم، ولم يسبق لهم أن سألوها، يعني هم مطلبوهاش، وإنما الله تعالى هو الذي يأتي بها لأجل أن يخافوا، فإذا خافوا ورجعوا إلى الله، الإنسان حينما يخاف يرجع يتأمل ويفكر. ولكن حينما يكون في مأمن وفي سلامة كثيرا ما يغيب وينسى ويغفل، لكن إذا خاف تذكر وتفكر وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الله تعالى يرسل الآيات لأجل تخويف الناس، يعني تخويفهم لكي يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. في عهد قريش أصيبوا بالقحط والجوع حتى رأوا دخانا بين السماء والأرض، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، حتى أرسل صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم أن يخفف عنهم، وهم يعني مخاصمون له، أعداء له لعلمهم بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يرسل الآيات لأجل أن يخوف الناس. الزلازل هي تخويف، الفيضانات، الرياح الهوجاء التي تدمر البناء والأشجار وتقتلع وتأتي على الأخضر، هي آيات. خسوف الشمس والقمر آيات يخوف الله بها الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكره ودعائه واستغفاره. تلاحظون إن الشمس والقمر، وصلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، هو ابنه 18 شهرا، عام ونصف، توفي ولده، فقال الناس إن الشمس خسفت لموت إبراهيم ابن صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، على علاقة لهما بموت الناس ولا بحياتهم، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. شوف الآن يعني كثيرا ما تخسف الشمس ويكسف القمر، ويصبح عند الناس مهرجان، يشترون النظارات التي تقي عينهم ويخرجون إلى أماكن ويقومون بالتصوير وكأن شيئا لم يقع، بينما أن إذا هذا خروج عن المقصود تماما. الله تعالى جعل ذلك لأجل أن يخاف الناس، لأجل أن يرجع إلى الله، لأجل أن يتوبوا. في عهد عمر بن الخطاب، في عهد إمرته لما كان أمير المؤمنين، ارتجت المدينة، تحركت، فقال: والله أحدثتم حدثا، لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. وفي رواية قال: والله لئن عادت لا أساكنكم فيها. قال لهم: عملتوا شيء، عملتوا المعاصي في المدينة هذه باش تحركت، إذا عاود رجعت تحركت، أنا ما غاديش نبقى معكم. وعندما كان عبد الله بن مسعود في الكوفة وارتجت الكوفة، قام وخطب وقال: أيها الناس، إن الله يستعتبكم فاعتبوه، إن الله يطلب منكم أن تتوبوا فتوبوا إليه، يعني أنتم أذنبتم فاطلبوا العتبة من الله، لك العتبة حتى ترضى، كما في الحديث، لك العتبة حتى ترضى، أن يعني قلهم تملقوا الله، ادعوه، الجأوا إليه. إذن هذه الأمور، الزلازل، الفيضانات، الريح الهوجاء، الجفاف، القحط، الحروب، المصائب كلها، أولا يرون أن يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، كل هذا لأجل تخويف الناس، لأجل أن يعودوا إلى الله. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، أن ينبههم ليفيقوا وليستيقظوا وليعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم وليصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله تعالى يرسل الآيات لأجل تخويف الناس، لما قال سبحانه: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يقول المفسرون هذه الآية هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع له على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا لك، الله تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم وقال له بأن الله عز وجل أحاط بالناس، الناس هم تحت قبضة الله وتحت تصرفه، فهم خلقه يفعل فيه ما يشاء، فهو الذي يتحكم فيهم. والمعنى أن الله تعالى يطلب من رسوله أن لا يخاف منهم، أن يبلغ رسالة الله، أن يدعو إلى الله، أن يصدع بالحق، فإن الله عز وجل قد عصمه منهم، فلا يمكن أن يمنعوه من تبليغ رسالة الله، ولا أن يقفوا دون تبليغ مراد الله. ممكن أن يأذوه في الإذاء ممكنة، لكن أن يقتلوه أو أن يمنعوه من تبليغ الرسالة هذا أمر غير ممكن. ولكن الله تعالى هنا يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له وإذ قلنا لك، يذكره وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، الناس الله تعالى أحاط بهم علما وقدرة، فهو قادر عليهم، فهو يعلم ما يفعلون وهو قادر عليهم، وهم تحت قبضته وتحت سلطانه، يتصرف فيهم كما يشاء، يقلب قلوبهم كما يريد ويفعل فيهم ما يشاء، لأنهم جزء من ملكه ومن مخلوقاته، الناس هم مخلوقات الله، فهو الذي يتصرف فيهم وهو الذي يدبر شؤونهم وهو الذي يتحكم فيهم، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما دام أن الله أحاط بهم فلا تخاف منهم، والله يعصمك من الناس، بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الله وعصمه الله عز وجل وحفظه من هؤلاء الذين كانوا يريدون أن ينالوا منه وأن يمنعوه من تبليغ رسالة الله. ولذلك الله تعالى هيأ له المدينة وهيأ له الأنصار وأقام له الدولة وفتح له البلدان وفتح له القلوب، وأصبح دينه قويا عزيزا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هذا موضوع آخر نتناوله لاحقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.